وهذا سائل يسأل فضيلة الشيخ قصي الله، يقول: ألا ذكرتم لنا جانبا من سيرتكم العلمية وأبرز المشايخ الذين تتلمذتم عليهم وبعض المواقف معهم؟ وهذه حقيقة جملة من الأسئلة، على مفادها
الطويل هذا جدا. طيب، كان احد العلماء ساله احد ورائه ليركب القطار، فساله قال: نريد خلاصه تفسير سوره يوسف. قال: كان اب فقد ابنا ثم وجده. هذا خلاصه. أقول: فالحمد لله الذي أتى بي إلى المدينة وأنا صغير، وأقول: لحيتي هدية من المدينة، ما نبتت لحيتي إلا في المدينة، ولما بدأت تنبت في خلال 3 شهور كثرت ما شاء الله. ولما ذهبت إلى الهند بعد 2 سنين جدي أخو جدي، نحن نقول جدي الأصغر، أخو جدي المعرفني، قال: مولانا صاحب كهان سے آئے ہیں، يعني هذا المولانا من اين جاء؟
يعني انطوع ذا من اين جاء؟
سر الله يا وكذا. فالحمد لله الذي اكرمني ان جيت، والحمد لله الذي اكرمني دراسه في الجامعه الاسلاميه نعمه، وتلك الجامعه التي كان رئيسها الامام محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه، ونائب رئيسها الامام ابن باز عبد العزيز رحمة الله على جميع علمائنا. والله سبحان الله كانت بركة، وكانت يعني عجيبة، يعني كان طلبة فيهم اجتهاد بفضل الله، منافسة، والشيخ كان يملؤهم نصيحة دائما صباحا ومساء، ويوم السبت خاصة أذكر أن الشيخ كان يخرج لصلاة الظهر، وعلى الأقل ساعة أو ساعة إلا ربع، أو على أقل شيء على أقل شيء نصف ساعة وإلا ساعة، كان ينصح الطلبة وكأنه يبكي لما يرى. قال: الحمد لله أنتم جيتم من بلاد مختلفة، ما جيتم إلا لطلبة العلم، وأنتم في مدينة رسول الله، تأدبوا مع الله وتأدبوا مع دينكم وعلمكم الذي أنتم تتعلمون. وبهذا في الحقيقة كان بركة لا شك فيها، بركة دعائهم وبركة نصحهم واضحا بارزا على الطلبة. لا شك أن هناك كان فيها تحزبات، وكنا في عراق معهم، وهذا واضح جدا، لكنها كانت خافية، أو يعني كأنها ما هي واضحة جدا. فالخير الكثير كان غالب، الحمد لله. درسنا الشيخ الله يحفظه، الشيخ الله يرحمه، الشيخ الشنقيطي رحمه الله التفسير، كنت أحضر كما يحضر الناس عامة في المسجد النبوي الشريف، ما كنت أغيب في الغالب قبل من يأتي، قبل أن يأتي الشيخ الهلالي وغيره، فبين المغربين كان يكون له الدرس الذي هو كان يتناوب عليه الشيخ عطية سالم والشيخ عبد القادر شيبة الحمد، كان الشيخ أيضا يومين، فكنت ما أغيب الحمد لله ما في رمضان، فكان طول الشهر بعد العصر هو له دروسه. ثم بعد ذلك تشرفت أن درست عليه تاليفيه أدب البحث والمناظرة والمقدمات المنطقية، المقدمات المنطقية بكاملها، أما أدب البحث والمناظرة فكان بقي شيء قليل، وكان زاد عليه التعب، وكان يؤتى له بالميكروفون، والطلبة القاعة ليست كبيرة، والطلبة قد يكونون 40 أكثر شيء، لكن كان يعني يزحف نفسه إذا تكلم كأنه يتعب، فترك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أوقفه قال: ارتاح، وكمل لنا أدب البحث والمناظرة الشيخ محمد صادق أرجون المصري رحمة الله عليه. كذلك الحمد لله استفدت كثيرا من الشيخ حماد، وإذا قلت علميا ما استفدت من أحد مثل ما استفدت من الشيخ حماد الأنصاري بفضل الله تعالى. فالشيخ كان يحبنا لأننا من أبناء أهل الحديث، ومن بعد العصر سيارات الجامعة كانت تنزلنا إلى المسجد النبوي، والناس على أغراضهم يتفرقون، بعضهم يذهب ويجلس على القهاوي وأشياء، لكن أكثرهم كانوا يجلسون في المسجد النبوي الشريف. فأنا أنزل عند جبل سلا وبيت الشيخ، أول ما دخلنا فيه وكان منذ سنين فيها، كان في المصانع بين جبل أحد وبين شارع المطار، ومن من الوادي الحمد لله لا يخلو يوم إلا وكنت آتي، فجزاه الله خير كان يكلفني ببعض البحوث، فعرفت وأنا في أولى كلية في الحقيقة الأسانيد أو تخريج الحديث أشياء كثيرة، وكتب الرجال والكيف يبحث فيه، لأن الشيخ كان يملي، وتلك الأيام كان كلف هو تخريج حديث بداية المجتهد نصفه الأول، فالشيخ جزاه الله خير نفسه طويل وتخريجه كان صار طويل، والحمد لله إلى الآن البطائق تكون موجودة في بيتي كما ذكرت للشيخ عبد الباري، الدكتور عبد الباري الثبيتي ابنه الكريم وهو ابن أبيه، فقال لي نعم موجودة هذه البطائق بخط يدي. عبد الباري حماد الأنصاري، نعم إيه لا لا ليس عبد الثبيتي، آه نعم عبد الباري ابن حماد ابن الشيخ الأنصاري، هو أظن نعم وأكبر أولاده توفي قريبا، فادعوا له إن شاء الله ورحمة الله تبارك وتعالى. عبد الغني لا ليس عبد الأول، لا الذي توفي عبد الأول، على كل حال اللهم اغفر له ورحمه. فالشيخ جزاه الله خير كان، لكن في حياة الشيخ، وهذا الكلام يكون طويل، فحياة الشيخ عبرة، تلك الأيام رحمة الله عليه راتبه كانت خفيفة، ليست عنده شهادة، ما أنه يدرس الحمد لله التخريج ودراسة الأسانيد وكذلك الحديث، كله ما ذلك راتبه كانت خفيفة، وما عنده سيارة يصلي في المسجد النبوي، السيارات الجامعة تنزل الأساتذة في الظهر عند باب عمر ويصلي في المسجد النبوي الشريف، ثم يذهب ما شاء الله وهو الحمد لله طويل وبمشلحته مثل الصقر، والهواء يعني يطير ما شاء الله وبهيبة ما شاء الله، والله دائما أتصور كان يذهب إلى بيتي، وفي بعض الأحيان يأخذ في يده يقول أنا رحت، ما كان يقول بقالة، يقول بيقالة، يقول رحت البيقالة، وكان هناك في شارع عينية البقالة يباع فيها، أول مرة رأيت المراعي تلك الأيام قديم، وكان يأخذ ويمشي جزاه الله خير كد سبحان الله. وأيضا لما كنا نحضر في بيته وكان يخرج لصلاة العشاء من هناك على رجليه رحمة الله عليه، ورجل على كل حال يعني في حياته نصائح لنا كثير استفدنا من حياته، صبره يعني، وكان سبحان الله يوصينا بأن تجتهدوا كثير، فالحاصل أنا استفدت منه شيء كثير، وأفادني هذا في مقابلات شخصية في للدراسات العليا في الحقيقة، في حين أن بعض المشايخ الذين درسنا عليهم وجلسوا معنا في المقابلة ما قدروا أن يجيبوا هذه الإجابات الحمد لله، وهذا بفضل الله، ثم بفضل جلوسي مع الشيخ وتكليفي له والحمد لله. ثم جاء الشيخ الهلالي فجلست في بيته أكثر من سنتين تقريبا، وأنا من قبل كنت آتي له بعد العصر أيضا بعض الأيام عنده، بعض الأيام عند الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. كذلك كان هناك شيخ رحمه الله لعله ما تذكر تعرفون، لأن ليس له تأليفات، لكنه كان حافظا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قرينا ورفيقا للشيخ ابن باز رحمة الله عليه على الدراسة في مع عند المفتي محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، وكان بينه وبينه عدم التكلف، ونحن جالسين يا عبد العزيز يا عبد العزيز يقول كذا دائما، كان يقول هذا الرجل رحمة الله عليه أحبنا لأجل أنه من أبناء أهل الحديث في الهند، فكان يغضب يقول ليش ما تأتون عندنا، نجلس عنده أيضا ما شاء الله، وكان رحمه الله عالم فاضل وينصحنا دائما جيت من تب. من جملة ما رأيت منه النصيحة هذه لا تنسى، الشيخ صالح العراقي وابنه الشيخ عبد الله بن صالح العراقي أيضا في الرياض، كنت لقيته يعني قبل 20 سنة تقريبا بعد الشيخ. فكان دائما أنا عندي شغف بدراسة الأدبيات، فاشتريت كتاب تحت راية القرآن وحي القلم وردود على ردود مصطفى الرافعي لمصطفى صادق الرافعي على طه حسين، وحتى كتاب الأيام لطه حسين إلى الآن موجودة مشترى، قرأت كلها، نظرات عبرات إلى الآن موجود عندي في مكتبة. فدرست مرة رأى مثل هذه الكتب الشيخ في يدي فقال ليش تقرأ هذا كله؟ قلت لي أحسن لغتي، قال ما يأتيك شيء، أنت خذ علما وأدبا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام ابن القيم. ابن القيم طبعا يعني إذا قرأ الإنسان فتعبيراته، ابن الإمام ابن تيمية مثل الماء عباراته سهلة سائلة، لكن ابن القيم يأتي بعبارات أدبية زيادة. انظروا في كتاب بدائل الفوائد وكذلك حتى إعلام الموقعين وغيرها وغيرها. فقال لي من ذاك الوقت جعلت نصب عيني أي كتاب أحصل للشيخ، فلو من قبل كتاب الفوائد عامة هذه وفوائد المشوقة طبع في باكستان قديم وكنت اشتريته، وهكذا من يعني مشى على شيء ربنا يسهل. لو كنا ننزل هناك عند مسجد الخريجي سيارة الجامعة تقف عند شجرة الدوم، والآن مكتبة الملك عبدالعزيز هناك، وناتي إلى الشارع ومن هناك شارع العينية ومن هناك إلى باب الرحمة من مكتبات عبد المحسن والسلفي السلفية وكذلك النمنكاني، كان كلها هناك. فكنت أدور على المكتبات أي كتاب أحصل، ففجأة سبحان الله يوم واحد بايع البرسيم بجنبه كان بسطة واحد منهم الكتب القديمة، فوجدت كتابين من أهم الكتب، الله يكرمك، الإعلام الموقعين 4 مجلدات جاء جديد بتحقيق عبد الرحمن الوكيل، هو موجود الآن، هذا الكتاب موجود. فالحمد لله حتى كنت أقول يا شيخ أنا قرأت كتاب كذا وكذا، وهو مر بهذه الكتب ويسأل مسألة، قرأت هذه المسألة؟ قلت نعم سبحان الله، طيب أفيدني كيف وكذا. فالشيخ جزاه الله خير له فضل بعد الله أيضا في توجيه هذه الوجهة. ومن ذلك الوقت طرق الحكمية، وخاصة طرق الحكمية قرأته يمكن 10 مرات، والطالب في الجامعة كان يمشي معي الآن إلى الحرم وهو قريب من بيتي، ويرجع معي في السيارة وأنا أسوق السيارة، وهو قرأ قال لي أريد أن أقرأ عليك كتاب فإعلام الموقعين، قل يا الله، وكملنا سبحان الله في خلال 3-4 سنوات عدة كتب، لما عد لي منها الطرق الحكمية كذلك بدائع الفوائد، هذه كلها قرأنا في السيارة رايح وجاي إلى الحرم. فبالحقيقة ينبغي لنا نحن أن نتمسك بذيل العلماء رحمة الله عليهم، وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، لكن ينبغي أن تتشبثوا بكتب شيخي الإسلام، فإنهما في الحقيقة ملأ الدنيا علما لا ينبغي الإهمال لطالبي السنة. السلام عليكم ورحمة الله. أما الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه كان قد ذهب، وقصته أظن بالاختصار أحيلكم وأحيل إلى ملين فليحتل، دائما أقول كتاب الهدية الهادية للفرقة التيجانية، وهذا الكتاب في الحقيقة الحمد لله من إملائه علي ومن مراجعتي. فالشيخ الهلالي كان في الهند موجود، وكان أحد علماء الهند الشيخ عبد المجيد الحريري، رجل عجيب جدا باللغة العربية، وأول سفير أبو الكلام آزاد رحمة الله عليه السياسي مع جواهر لال نهرو لما تحررت الهند من الإنجليز، فأول سفير في المملكة، وإلى الآن مكتوب في القائمة على واجهة السفارة عبد المجيد الحريري رحمه الله. فهناك أيضا كان عندي شغف أنا هذا الشخص، فكنت سبحان الله أذهب أنا واحد من الطلبة نذهب ونسأله، وكان يعطينا جزاه الله خير من وقته، وكان يذكر لنا الشيخ الهلالي وبقاهما أهل الحديث وكذا، فآذاننا كانت مشنفة بذكرى الشيخ. وجاء الشيخ للحج، الشيخ الهلالي مع زوجته جاء للحج، ونزل عند الشيخ أبي بكر الجزائري رحمة الله عليهم. وجاء الشيخ كان يدرسنا في الكلية التفسير، فقال يا أهل الهند أبشروا، جاء الشيخ. قلت مين الشيخ؟ شيخ الهلالي. فقلت أين هو يا شيخ؟ قال الآن تخرج معي في سيارتي وآخذك وتكون تشوف هناك. فذهبت وذكرت لواحد من الإخوان أيضا الذين جاءوا من الجامعة السلفية من بنارس الهند، فذهبنا نحن اثنين، والله لما لقينا بكى. أول ما بكى وسكت هنيهة ثم بدأ يسأل كيف حالكم؟ قال يا أهل الحديث أنتم نشدتنا، والله تعلمنا منكم السنة، فكونوا على السنة، ما علمنا العمل والسنة إلا في الهند سبحان الله. وذكر في المجلس نفسه قال أول ما نزلت في الهند في الليل من الباخرة، فنزل عند مدرسة أهل الحديث حاجي علي جان، ويقول لما أصبحت في الفجر دخلت، فأنا وقفت كما يقف عامة الناس في الصلاة، فقام واحد جر رجلي مع رجله ولصق، ومن هنا لصق رجله مع رجلي. فقال أنا بكيت فيه، وكنت قرأت هذا الحديث أنا من قبل أنه مر بمصر وهناك علماء وكذا. قال كنا نلزق الكعبة بالكعب والمنكب من منكب، أنس رضي الله عنه يقول ولو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كالبغل الشموس. هذا أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه، وذكره ابن حجر أيضا في شرحه. فقال بكيت من الفرح بأني قد أدركت السنة. هذه القصص ذكر لنا جزاه الله خير وبقي هناك. ثم أنا أيضا ذهبت معه إلى بيت الشيخ الهلالي، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يودعه ليذهب إلى المغرب. فالشيخ كلما لقيته لغرابة اسمي ما كان ينساني، إيش اسمك؟ وصي الله. إيش اسمك؟ وصي الله. وما أنسى إلا يقول غير اسمك غير اسمك. فقلت يا شيخ فيها شهادة وفيها الجواز وتغيير الاسم في الخارج ربما يكون فيه شيء. الشيخ كلما لقينا يقول كذا. فهذه المرة لما رحت، فالشيخ بعدما استقر به المجلس مع الشيخ الإمام، فقال هذا من أبناء أهل الحديث سليد، عارفه عارفه، إيش رأيكم يا شيخ محمد في اسمه وصي الله؟ والله سبحان الله انظروا. فقال الشيخ الهلالي هذا من الأسماء الحسنة، ليس فيه شيء، كلنا أوصياء الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويشهد الله بعد هذا الشيخ ما تكلم أبدا، يعني سنين. وأنا ألقاه في وأنا في مكة وفي الطائف كان ضعروه، لكنه رحمة الله عليه ما كان ينسى. الديوبندية ما هي الدومبلة. هذا شيخنا نرغب السؤال عن معنى اسمكم وصي الله. وصي الله أنت عبد الله وكلنا عباد الله، كذلك أنت وصي الله وصاك عن اتق الله، هذا معناه. قال الشيخ قال كلنا أوصياء الله سبحان الله. وبعد ذلك الشيخ لم يتكلم ولا مرة واحدة، لكن فائد غرابة هذا الاسم. والسبب التسمية هذا أن هناك قرية في الهند وهم منحسرين شيعة، فكان واحد منهم سمى نفسه وصي علي أو وصي الحسين أو بهذا الاسم، فخلافا له مقابلة له مقابلة الأضداد سموني وصي الله، هكذا ذكروا لي وصي الله. فعلى كل حال فالشيخ رحمة الله عليه لم يتكلم بعد ذلك شيء. لما يعني الشيخ أراد أن يودع الشيخ بن باز يقول إيش رأيكم يا شيخ محمد تأتون وتدرسون في الجامعة؟ فالشيخ قال أنا في هذا السن يعني أريد أن أرتاح. قال لا تعالوا. فأرسل الشيخ تأشيرة التدريس والحمد لله جاء يدرس. وبعدما درس الحمد لله لازمته كثير والحمد لله تعلمت منه كثير، وخاصة كان يغار على اللغة والسنة. مرة صلينا في صلاة بيته عدة مغاربة وهنود، والشيخ غرفة خاصة كان خاصة لأن المسجد كان بعيد، فصلينا وهو صلى بنا المغرب فقالوا آمين، ولما التفت إلينا بعد السلام أهل الهند صرتم ميتين، آمين آمين كان يقول كذا يقول. فكان جزاه الله خير ينقرنا بمثل هذه تأديبا لنا وتربية لنا، جزاه الله خير. وهو بالحقيقة شد الحمد لله متمسك على السنة. فقلت يا أنا كنت يعني أدلل عليه شوية، قلت يا شيخ الحمد لله أنتم درستم السنة في الهند وكذا، لكن رأينا أنك كنت تحلق اللحية. قال هذه أيام الجاهلية أعتبرها، يقول كذا، وتبت إلى الله توبة نصوحة. فالحمد لله. فمن ذلك في الحقيقة كان أيضا لا يجيد لنا أن نستعمل يا أنتم جيتم لتتعلموا لغة القرآن أم لغة الجرائد، كذا كان يقول وتكلموا بهذه السورة. فتقيم اللسانين له كتاب أيضا، وقدر الله أنه خادمه الذي جاء به حربه من أهل المدينة الذين هم على شاكلتهم من البدع وغيرها. فالشيخ كان جالسا مكسوف البال مهتما، ودخلت عليه بعد العصر كيف حالكم شيخنا؟ قال طيب إن شاء الله، ثم سكت. فقلت إن شاء الله أنتم بخير. قال هذا القنود الذي جئت به وهو كان ضايع وأولاده كانوا ضايعين، أردت أن أنفعهم وجئت بزوجته وجئت به، هو كان ربيبة الشيخ زوجته، والآن تضارب مع زوجته وخرج إلى آخره. فجلست أنا إلى المغرب إلى العشاء، وبعد العشاء كنت أستدرك أو أدرك السيارة أو الجامعة، فجلست قصدا. قلت يا شيخنا إذا كانت هناك حاجة شراء أو شيء، قال نحتاج، فأشتري له حاجات وبعد ذلك أروح الجامعة، التكاسي كانت متيسرة، أو بعد المغرب أشتري كذا. فالشيخ يعني كأنه سبحان الله جزاه الله خير يعني رضي من خدمتي، فأمسكني قال طيب وأنت تتعب سيارة الجامعة تأتي وتأخذني من البيت، كن هنا. وخصص لي غرفة، غرفة المكتبة الذي كانت مكتبته فيه شهادات وأشياء، فكنت هناك أنام وبقيت في بيته هكذا بفضل الله تعالى، واستفدت كثير. والكتاب التيجاني الفرقة هدية الهادية كله إلا قليل كله من خط يدي ومراجعتي في كتاب علي الحرازم وغيره وغيره. وكان سماه الشيخ تسمية أولى التي كان أرسلها للطباعة لما وطول، فكن أرسل إلى زهير شاويس يقول فكاك الأسير العاني المقبول بالكبل التيجاني، هكذا بخط يدي. فزهير شاويس اتصل قال هذه التسميات التي على السجع ما يمشي الآن يا شيخ، فكروا في اسم آخر، فسماه على هدية الهادية للفرقة التيجانية. كتاب مفيد، وكتب الشيخ عامة هي تاريخ أيضا. كذلك سلط الله لخدمة هذا الشيخ الجليل. أنا فقط كنت لأن كنت في بيته وديوانه كان موجود ليس مجلد إنما هو هكذا مخيط، وكان يضاف فيه من جهة أخرى في مجلد ثاني وغير معتنى به، فأنا كنت أنسخ أشياء كثيرة منها. ثم بعد ذلك لما ذهب الشيخ إلى المغرب فطلبت عن طريق عبد الغني الذي هو ابن ربيبته، قلت له هل يمكن أن تعطيني نسخة من مكتبة من ديوان الشيخ بإذن منه؟ فالظاهر هو خاف أو غم. بعد موته موت الشيخ أول ما جاء في يعني السنة ما مضى على وفاة الشيخ أرسل لي هذه الديوان مصور، فأنا كنت نسخت شيء كثير وألقت له بعض الأشياء وضمنت إليه بعض الأشياء التي الشيخ كان من الأشعار من الأبيات من الأشعار التي كان قرضها في الحج وفي مناسبات. عندي هذا مكتوب بخط يدي ما كان بعضها عند الشيخ مشهور، وأنا كنت أريد أن أحقق ويطبع إن شاء الله. فإذا شيخ مشهور سلمان جزاه الله خير كان قال أنا جعلت على نفسي أن أخرج جميع مآثر الشيخ وجميع ما أجد من عمله، فقلت أنا بادي وريته بادي في تحقيق هذا الديوان. قال أنا فرغت منه، هكذا قال فرغت، لكن سألته هل هذا عندك موجود، هذا الشعر وهذا القصيدة هذه موجودة؟ من جملتها قصيدة، ولعلكم تكونون قد مررتم بعضكم في مقدمة تحفة الأحوذي تخميس لقصيدة الحميدي الذي قال فيه نور الحديث مبين فدن واقتبسي وحد الركاب له نحو الرضا الندسي وقتا لائق من تحصيله منعت تنظر شموس الهدى في الأفق قد طلعت، هي حوالي 12 بيت، والشيخ خمسها وزاد فيها ما شاء الله تخميس. جاء فيه دعي الكلام فما فيه سوى خطل أجدى وجدك منها نغمة الجرس، والشيخ شعره في الحقيقة كأنه يقارن شعراء الجاهلية أدبيات في الحقيقة. وطفت بلاد الله شرقا ومغربا على فرس طورا وطورا على مهري وطورا على فلك عظيم كأنه ثبير يروع الحوت في لجة البحر، وأيضا كان وعلى جائبات الجو كالنجم إذ يسري على الطائرات يعني، وبعد ذلك إلى الله أشكو غربة الدين والهدى. فأشعره في الحقيقة يعني بالفعل، فلما رأيت أنه وأعطيت بعض الأشياء التي عندي، ومن جملتها هو ما كان يعرف، كنت أقرأ وقرأت على الشيخ مقدمة تحفة الأحوذي وجزء من تحفة الأحوذي. فلما مررت على هذا الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله نشر هذا في مقدمته لما كان الشيخ هناك، فقرب هذا فقال وقال بعض الأعلام، ما سماه، قال بعض الأعلام، فكتبت أنا في نسختي التي كنت اشتريت جاء مطبوع على الحجر مصور من المغرب من لبنان، فكتبت لها نسختي هذا شيخ محمد تقي الدين الهلالي، فأعطيته فضم من جملته. كذلك بعض الأشياء كنا عند الشيخ محمد نصيف جد عبد الله عمر نصيف وجزاه الله خير، كان يحبنا نحن أيضا، وكان دائما يقول إذا نزلتم جدة فلا تذهبوا يمين شمال، مكتبتي عندكم والبيت فاضي وتعالوا. فيوم واحد أردنا ناتي عند الشيخ، وعندنا سكن الجامعة موجودة بيت عبد العزيز اللنجاوي كان واحد، وهذا دائما مستديم، وإلى الآن الظاهر هو موجود بيت هناك للجامعة الذي ينزل والذي يأتي وكذا، والطلبة الذين تخرجوا يأتون بكتبهم وكذا، وهو يعني من هناك يرحلون. فالحاصل أن الشيخ ولقينا الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله، فأخذنا بالقوة وبتنا عنده، وبعد ذلك عند الشيخ أنا والأخ عبد العليم رحمة الله عليه رحنا عند الشيخ محمد نصيف، قال متى جيتم؟ قلنا جينا أمس، قال كلامكم علي إذن حرام، يقول كذا يعني كأنه يبدي حبه، ليش ما جيتم عندنا؟ فهكذا الحمد لله رب العالمين. فكنا الشيخ محمد نصيف رحمه الله قال للشيخ بهذه الكلمة، قال صرت أنا وأنت صرنا ختيارين، فخلينا نجلس أسبوع، تعال عندنا أسبوعين ونكون مع بعض. فالشيخ قال الآن آخر أيام الحج والبعض رايح إن شاء الله هناك مكة، وكان بدأ يدرس طبعا في الجامعة، وقال إن شاء الله آتي. فجاء الشيخ مرة وجلس عنده 9 أيام تقريبا، وكل يوم مجالس، حتى الشيخ الطنطاوي يأتي وفلان عبد الغفور الطاهر وناس كثيرين، والشيخ كان يشارك في المسائل الأدبية وكذا جزاه الله خير. وفي هذه الأثناء ذكر كنا نتغدى عند الشيخ، فذكر قال إن في المدينة كان شخصا اسمه البيتي هجا الشيخين محمد بن عبد الوهاب النجدي وأمير السنعاني، أمير السنعاني صاحب سبل الإسلام أو صاحب القصيدة يعني التي قال في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي: سلام على نجد ومن حل في نجدي. هذا كلام بيت أو قصيدة الشيخ السنعاني: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي من البعد لا يجدي. فأحد أهل المدينة قال: سلام بكسر السين لا فتحها نهدي، إلى كل من حل في صنعاء وفي نجدي. الشيخ نسيف ذكر أمام الشيخ، فالشيخ استشاط غضبا في الحقيقة، قال: هذا يقول هكذا؟ ولما خلونا في غرفتنا المخصصة، الشيخ هنا وأنا أنام هنا، وقال: اكتب عندك قلم؟ فبدأ والله ينحدر عجيب جدا، ما أفرغ من بيت إلا ويأتي به: سلام بكسر السين لا فتحها نهدي، إلى عابد الأوثان في السهل والنجدي. هكذا قال، ويعمه مطرا ويختص مارقا، تصدى بلا علم لهجوه وللمجد، وعاني بذا البيتية من حل طيبة، كما درج الشيطان في جنة الخلد. حوالي 43 شعر ما بين الظهر، وكملها إلى مغرب أو في العشاء. ولما ذهب الشيخ إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، فذكر القصة وقال: هذه قصيدة، وقرأت أمام الشيخ جزاه الله خير. والشيخ والحمد لله برفقتي مع الشيخ وخدمتي للشيخ الهلالي ما أخطأت في الإعراب، وإلا الشيخ ما يصبر. فالشيخ ابن باز أثنى علي ودعا لي بالبركة، قال: ما شاء الله قراءتك على كل حال الحمد لله صرفية ونحوية. فالشيخ جزاه الله خير الهلالي فرح، وأنا قلت: والفضل بعد الله يرجع إلى شيخي الهلالي، لأنه لا يترك كلمة إلا ويصح لي. فالشيخ دعا لي جزاه الله خير، فقرأت أمام الشيخ. فالشيخ أمر تلك الأيام استنسل، ما كان على يعني هذه الكمبيوترات وكذا، فتبعوا على أوراق استنسل الحريرية، وأخرج نسخا كثيرة الشيخ ووزعها في طلبة الجامعة هذه القصة. فهذه القصائد ما كانت عنده، ولكن أقول الشيخ مشهور، وأنا نشكره دائما، ومشهور سلمان اللي هو من تلاميذ الشيخ الألباني في الأردن، أنه خدم الشيخ وخدم أخرج تفسيره وغيره، جزاه الله خيرا. وبذلك في الحقيقة الحمد لله نقول الشيخ الهلالي بقي يدرس ونستفيد منه، وأنا دائما معه حتى صباح مساء، وخدمته في حاجات البيت وغيره، وكان يفرح بكل شيء، وأنا أتصرف بنفسي، أشتري، أنا عارف ذوقه أنه يريد أحسن شيء، فأشتري بنفسي بدون مشورة. لما مر هو أذكر فرح كثير، كان ذكر أنه مغاربة يشربون الشاهي الأخضر، فذكر قال: أنا شربت عندها بالكلام أزاد في الهند. هذا تعرفون العالم السلفي الكبير، لكن أكلته السياسة لتحرير الهند. فكان شربت عنده وايت جاسمين، وايت جاسمين الياسمين الأبيض. فيوم واحد وأنا أمشي في عند المكتبات هذه اللي قدام باب الرحمة وباب الملك سعود، فأحد صينيين أخذ في باقة هذه في كيس النايلون على ظهره حوالي 6 أو 7 حقق، وكلها 250 جرام فقط. فقلت له وقرات وايت جاسمين، فقلت له: يا حاج تبيع هذا؟ قال: نعم. وقال: 1 ب10 ريال. 10 ريال غالي في تلك الأيام لا شك فيه. فالظاهر تقاصرت وتنازلت، لكنه ما رضي، فاشتريت كله بنفسي بدون استشارة من الشيخ. ولما وصلت الشيخ ضعف بصره، كل يوم كان يضعف ويستعمل قطرة، فعطيته في يده: إيش هذا؟ إيش هذا؟ قلت: يا شيخ أعرف إيش هذا؟ فشم الشيخ ورائحته بالفلنكة، ما قلت: هذا وايت جاسمين. والله فرح كثير جدا شيخ، فرح كثير جزاه الله خير. ما قال لي ليش غالي وكذا أبدا، قلت: هذا 1 ب10. والشيخ كان يأتيني فلوس، والله أتيه على حساب يغضب علي، قال: إذا انتهى وقل لي أنه انتهى، فما يطلب مني الحساب. وهكذا أشياء أخرى الحمد لله، فكان قد ودعنا من المدينة وهو فرح كثير، وكان يقول انظر كيف تأتي إلى المغرب وتعال يوما ما عندنا، ورحمة الله عليهم. والشيخ الحماد الأنصاري رحمه الله لما انتقلت إلى الدراسات العليا دائما ما يخلو أسبوع إلا ويتصل أي كتاب، خاصة مركز البحث العلمي اللي في الجامعة كانت تخرج وتحقق، فكان بالخبر دائما أو على شوق بالأخبار الكتب التي تحقق وطبعت وكذا. وكنت أخذ تلك الأيام، كان الرشيد إيش اسمه هذا اللي عميد، كان هو سعد الرشيد وذاك محمد الرشيد، فكان مدير المركز العلمي. بمجرد ما أذكر أن الشيخ حماد أعطوا نسخته لي، كان يعطيني ويرسل، فكان يفرح كثير بهذه الصورة. والشيخ جزاه الله خير أسأله ما هي الكتب التي خرجت يعني جاءت عندكم، فالشيخ كان يخبر، وكان بيننا والله تواصل. لكن الشعور كان ضعيفا سبحان الله، يعني ما استكتبت الإجازة لا من الشيخ حماد ولا من الشيخ الهلالي، لكن الشيخ الهلالي أجازني شفعيا لأن شهادته ما أو إجازته من الشيخ عبد الرحمن مبارك فوري كان ملفوف هكذا في مكتبته، فاشتريت له حق في المدينة هذا المدور أبيض وحفظته وقرأت عليه. قلت يا شيخ تجيزوننا؟ قال نكتب لك. قلت لا تجيزونني إن شاء الله شفهيا، لكن استحياء والشعور الضعيف ما طلبت منه الكتابة سبحان الله، لكنه قال أجيز لك بكل ما جازت لي روايته جزاه الله خير وما قرأت على المشايخ. فبهذا وكذلك الشيخ حماد الأنصاري سبحان الله، كل الطلبة هنود وغير هنود يعرفون أني الحمد لله أكثر الناس استفادة منه، إلا أنه مرة وقع زرته في بيته بعد مدة قبل موته يمكن بخمس سنوات ست سنوات، كان أمامه كتاب الحديث المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن، الشيخ كتب بخط يده وعليه يكتب الإجازات بس طبعها، وإذا طلب أحد فكان يكتب عليه الإجازات، وكان أمامه سبحان الله، فكتب عليه أني أجيزه إجازة خاصة بهذا الحديث وإجازة عامة هكذا كتب، لكن بأسانيده وكذا عنده إجازة كانت أخرى موجودة. فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر لمشايخنا ويتغمدهم برحمته إنه هو الغفور الرحيم.
ولا مالهم
ولا مالهم يكون نختصر لأن تفرش النطاق لا يكون الإخوان يكون عليهم. أما علماء الهند فالحمد لله الذي أكرمني أيضا، وأشكر الله تعالى إذا سألني أحد فأقول أنا الحمد لله من نطفة أهل الحديث الوادي القروي المزارع، الحمد لله عندنا زراعة واسعة والخدم وأبقار وكذا، لكن على السنة ثلاث قرى هي كلها من قبيلتنا نازحين، أصلنا يقولون أنه من أفغانستان منغري خان وسعد الله خان، عندنا سعد الله خان هذا جدنا
خان أمرا
أي خان، فعلى كل حال من سلالة الملوك يقولون نحن ما نعرف هذا الشيء ولا نريد أن نعرف ولا نفتخر بالشيء، لكنه نازحين، فنزلوا إلى قريب بين قصبة بستي وبين لكنو، كان هناك راجا مسلم، كان راجا وله سلطته في منطقته على نظام قديم، فكان يؤذي المسلمين. راجا معناه ملك، كان له راجا إيه، فكان يؤذي المسلمين. ومرة وقعت الواقع أنه أحد عماله اغتصب امرأة مسلمة، فهؤلاء قاموا وقتلوا هذا، يعني الحمد لله أجدادنا جد يعني جد الخامس، فقتلوه، وبعد ذلك هو جر الجيش عليهم ودمر القرية، ولكن سلموا وهربوا إلى أقصى شمال الهند متاخم لنيبال، فجاءوا هنا فسكنوا في غابات، قطعوا الغابات وملكوا فيها يقولون سنين كثيرة ما أحد يسأل تحت أي حكومة هم. ثم جاء الإنجليز في الأخير فحدوهم في مكان في خاص وأخذوا الأراضي الكثيرة منها. فهناك أسس الأجداد جد الخامس ومسجد الذي بناه هو أو أسسه. فمات أحد إخوانه الخمسة لما أسسوا المسجد، فعلى عقيدة ما ندري كيف قالوا إن المسجد لا يصلح لنا وإلا نموت كلنا. أحد نشر فيهم هذا الشك، فخرج واحد منهم بعد 12 سنة والمسجد المؤسس، خرج لو متنا كلنا واحدا واحدا لابد أن نبني بيت الله. فبنوا مثل مسجد البابري 3 قباب والجدران هكذا، ومن 400 الأقل حاسبنا أنه فلان مات كذا فلان مات كذا والبانين كذا، فوصل الآن يصل إلى 460 سنة تاريخ هذا المسجد وواقف هكذا. سبحان الله، ما احتاج إصلاح إلا السقف هذا. الوالد كان يعتني به كثير أنه إذا جاء المطر فما يعرف من أين يتقطر الماء في الجدار القبلي. هذا هو الذي حتى رحت قبل أسبوعين فرأيت أنه مندي. فالحمد لله كان هناك وكان حكومة لهم على طريقة السلف، الصلاة ما يغيب أحد، وكذلك حتى ونحن الصغار إقامة الحدود التي يقدرون الجلد وغيرها كان جاري بهم. وكانوا قد أسكنوا في قريتهم، ما كانوا يسكنون وثني أبدا، النجارين وغيرها من قرى أخرى يذهبون حتى على الحداد لأنهم أصحاب المزارع يحتاجون إلى هذه الأشياء. فكان والحمد لله ذبح البقرة وغيرها كان يعني ليس فيها أي رقابة حتى نحن الصغار، حتى نحن الصغار. فكان رحمهم الله آخر شيء وجدنا أن اثنان قد حصل منهم الفجور وغير متزوجين بنت وكذا، فجلدوهما جلدا ونحن يعني حاضري أنا حاضر ونحن الصغار نصفق وراهم لما يمشون كذا. سبحان الله، فهذا كان الحمد لله هكذا كانوا يمشون وعلى السنة. وما فتحت عيني إلا على ركعتين قبل المغرب يؤذن وكلهم يتبادرون لركعتين. الحنفية ما يجوزون، تعرفون أنه لا يجوز، ليست هناك صلاة قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس. فالحمد لله كذلك السنة، والتمسك بالسنة الحمد لله مستمر إلى أن جاء المشايخ سكنوهم ونفقاتهم على الشيخ الذي هو الآخرون مثل المريد لهم، لكن الشيخ من أهل الحديث هو الذي يحفظهم القرآن، هو الذي يدرس أولاده، وهو الذي يعني صلاة الجنازة وأشياء كلها، وليس له شبر من الأرض. وهم في الحقيقة كانوا متكفلين لهم كل شيء، وإلى الآن كانوا يمشون إلى هذا. حتى شيخي الذي درست عليه في قريتي ناشدني مرة قال أجدادكم ربونا، الآن أولادي كيف يدرسون؟ والله الحمد لله، إنما هذا يعني تحدثا بنعمة الله. لما بدأت أدرس الحمد لله وأنا من دعوة هؤلاء المشايخ أدرس في الدكتوراه وأخذوني للتدريس في معهد الحرم، وكانوا يعطونني مكافأة 1300 ريال من 1398 قبل جهيمان وبعد جهيمان حتى تخرجت من الدكتوراه. فلما عرف الشيخ أني الحمد لله الآن أقدر أنفق قال طيب كيف أدرس أولادي؟ ففي كل سنة الحمد لله على الأقل 30,000 حاسبته كنت أرسلت لهم، أو كنت أرسل للشيخ ليدرس أولاده وأرسل له ثياب وعسياء وساعات وأشياء كلها. فالحمد لله هذا الشيخ سليم رحمة الله عليه من أهل الحديث، تخرج في مدارس أهل الحديث وكان يقود القرية بفضل الله تعالى على خير. وهكذا مرة ما أدري كيف أذكر رجائي سبحان الله على السنة أشياء كثيرة من ما الأذكار بعد الصلاة ما حفظت إلى الآن حفظي منهم، وأنا لابس طبان أصلي معهم صغير. إيه نعم حفظت. وشيخنا على السنة كان يقرأ في الخطبة سورة قاف نصفه وأنا حافظ من قراءته كل يوم الجمعة هكذا. فهم على السنة. مرة قلت هذا حديث ضعيف وكذا ما أدري إيش الموضوع، فقالوا سبحان الله بكل برودة إذا كان عملنا طول حياتنا إن شاء الله نياتنا خير، وإذا كان ما هو صحيح نتركه بكل صراحة، لأنهم أهل الحديث متربين على هذا الحمد لله. وهكذا القرية الحمد لله تربنا فيها، ثم درست في المدرسة التي هي يعني مدرسة القرية، ثم أدخلت في مدرسة أسسها مدرسة وفيها دراسة نظامية إلى تقريبا الثانوية، وأسسها تلميذان، أحد التلاميذ من تلاميذ الشيخ السيد نذير حسين رحمه الله، شيخ الكل الذي درس عليه المشايخ شيخ سعد عتيق وغيرهم قديم،
شيخ الكل في الكل.
أي نعم. فكان أهل القرية أرسلوا هذا الشيخ ليدرس عليه، وجاء الحمد لله، وكان الوالد يحكي ويقول سورة صادقة كأنه على السنة في كل شيء سبحان الله. مرة مرض الشيخ والدواء ما يفيد، فقام وقال لشباب يا شباب احملوني إلى المسجد، فذهب المسجد من الصباح وبدأ يدعو الله تعالى، صلى الظهر ورجع على قدميه، كان بهذه السورة. أيضا مستجاب الدعوات الناس الصغار ينفث لهم بفضل الله تعالى. فهذا الشيخ ما أدركته رحمه الله، لكن الحمد لله القرية متربى على السنة، فأدخلوني في المدرسة التي أسسها هذا الشيخ، وما هو شيخ آخر من قرية أخرى بعيدة من قريتنا 4 أو 5 كيلومترات، تساعد بتأسيس مدرسة دار الهدى، والحمد لله درست فيها، فدرست فيها إلى أن درست يعني الصف الثالث فيها قدوري في الفقه وبلوغ المرام وكذلك مشكاة المسابيح. فانتقلت إلى بنارس عند الشيخ نذير حسين نذير أحمد رحمه الله، الذي هو رفيق أو قرين الشيخ عبيد الله الرحماني صاحب مراعات المفاتيح، فجزاه الله خيرا، أحاطني بلطفه ويعني بفضل الله تعالى، وخطي كان جميل، فكان يملي علي الرسائل وأشياء وهكذا، فكنت قريبا منه جدا. وقدر الله تعالى أنه يمرض، وفي جاءه الله يحفظكم سرطان، وقد انتشر، وهذا ما يعرف إلا بعد ما ينتشر. فحاول أهل المدرسة بنارس أن يعملوا له عملية، فألحوا عليه، الطبيب كان يقول ليس فيه رجاء أن يشفى من هذا المرض إلا 10%. فحاولوا، قالوا حاول، عمل العملية فكشف، فشق البطن وأغلق كما هو، ما قدر أن يعمل شيء، كان يؤلمه كثير هنا. فأنا بعد العصر أروح أحط الكتاب بجنبي، أقرأ عليه أي كتاب وأضغط عليه دائما فيرتاح. جاء الشيخ الحريري هذا الذي ذكرته الآن اللي كان سفير، هذا الولد مولانا صاحب، هذا الولد خدمكم كثير. فالشيخ والله اغرورقت عيناه، قال الله هو الذي ياجره. وجدت بركة هذا الدعاء في حياتي، بحيث حياتي تجري رخاء ليس فيه أي كدر الحمد لله، إلى أن درست دراستي في الجامعة وأنا صغير السن، جامعة إسلامية حصلت بدون ما يعني أطمع فيه، فهم دراستي الحمد لله، وأنا كنت في الأوائل في الناجحين. مرة أعلنوا النتيجة فقال الشيخ نذير نفسه أصغرهم أعلاهم درجة، وأصحاب هؤلاء المدرسة عندهم كرم، فجاءوا بثياب وجاءوا بأقلام والساعة، وأهدوني واحد من مشايخهم لما رأى أني أخذت 98% أعلى درجة، فضمني ويقول أنت تبيض وجوهنا، ويقول دائما تقول هكذا وكذا وكذا، سبحان الله. فلما حصل الله أكبر تأسيس الجامعة السلفية وافتتاحها، فكتبوا إلى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن تشرفوا عندنا مؤتمر لافتتاح جامعة السلفية. فالشيخ جزاه الله خير، معلوم أنه لا يروح، لكنه أناب عن نفسه الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، ومن قبل الملك فيصل رحمة الله عليه جاء السفير الحمد السبيلي جاء في بنارس وسكن في فندق وقال الشيخ أنا ما عندي هذا العلم كله قالوا للشيخ عبد القادر شيبة الحمد الشيخ ابن باز أمره أن تقابل أحسن الطلبة هناك أفضل الطلبة هناك أربعة أجيبها حتى يدرسوا عندنا فأنا صغير والمؤتمر جاري وأنا هنا وهناك وكانوا أعطوني هذا للإرشاد لا تختلط النساء بالرجال والأولاد هكذا لكن فبدأ فجأة نادوني أين وصي الله أين وصي الله خفت قلت أي جرم أجرمت إيش هذا فيبحثون أني من كل جهة واحد أمسكني والله ما يجيب ليش أنت فين من ندور كذا وكذا كأنه شاط يجر فلما أوصلني إلى البوابة والكرم من السفير جزاه الله خير أول مرة أشوف سيارة مرسيدس طويلة وفي أول مرة فجلس السفير وبجانبه السائق والشيخ عبد القادر ووراء السفير وبجانب السفير دفوني هكذا وثلاثة من الإخوان أيضا وهم حضروا من أول يقولون للسفير أو للشيخ قالوا اذهبوا إلى الفندق ونحن نأتي به قالوا لا أجيبه عشر دقائق انتظروهم في السيارة وهذا كرم منهم جزاهم الله خير فلما دفوني دفن وصلنا الفندق فأكرمونا بمشروبات هذه ثم بعد ذلك الشيخ بدأ يقابل الشيخ وأيضا من مسؤولي الجامعة السلفية اثنين جالسين والسفير بكرمه عالم كان عالم هذا حمد الشبيلي يقولون أنه كان عالم فاضل وبالفعل على عقيدة فجزاه الله خير هم يعني اختبروني فلما خرجنا هذا الشيخ الذي هو مسؤول عن جامعة السلفية قال الشيخ عبد القادر أصغرهم أحسنهم لأني كنت أمرن نفسي على العربية فانطلاقة اللسان كانت الحمد لله أفضل وكان حتى في لجنة الخطابة عندنا في الأسبوعين يأتي الدور باللغة العربية وأعيد أسرق من هنا وهناك وأعيد المقالة وأقرأ وأستحضر فكان الحمد لله لكن في هذه الأثناء قام ناس من الذين هم تخرجوا من قبل قالوا أسي الله ترسله فيما بعد ونحن يعني كذا بدأوا يحاولون لتقربهم أو لقرابتهم مع مسؤولي الجامعة جاء واحد وجلس عندي في الخلوة قال إيش رأيك نرسلك فيما بعد وأنت درس أو إذا تخرجت درس عندنا وفلان نرسله أو أحد آخر قلت أنا ما اخترت نفسي أنتم الذين اخترتم أنتم في رأيكم افعلوا ما شئتم لكن إذا طلبتم الرأي مني لا أعطي حقي أحد فضحك قال لا قررنا أننا لا نستبدل كنت خائف في هذه الأثناء جاء الخطاب الحمد لله من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أرسلنا لهم تأشيرة وليكن الأربعة الذين قوبلوا فلان وفلان واسمي معهم فالحمد لله ذهبت المخافة وهكذا من رحمة الله تعالى دعاء المشايخ الحمد لله وبفضل الله تعالى وصلت إلى المدينة وكل الخير جاء وراءه والحمد لله الذي أكرمني أن أدرس وأن أكرمني وأشكر الدولة المباركة الذين وأنا إذا لم أتعب في هذا الحمد لله للجنسية المباركة ثم بعد ذلك كنت مستشارا للشيخ السبيل ثلاث سنوات في هذه الأثناء أوراقي بعد حصول الجنسية كان عند الشيخ موجود لما رفع لأن كنت تلك الأيام أستاذ مشارك وحق له أن يأخذ مستشار فكتب إلى وزير التعليم العالي أننا نأخذه مستشار غير متفرغ فأنا في الجامعة وأخذني مستشار ثلاث سنوات وأوراقي عنده كان موجود فأخذ هذه الأوراق
هذه الزيارة التي أتى فيها
الشيخ العي ومركز دار الشيخ الهلالي فيه ولا ما فيه
1385
ما شاء الله اي نعم ذكر
انا
نعم.
اخذتها لما زرت بنارس
ما شاء الله
التقطتها من الملف الخاص
ما شاء الله فعلى كل حال نعم الحمد لله رب العالمين ايش كنا فيها انه يعني جيت هنا والحمد لله رب العالمين لكن كنت اذكر شيء الشيخ السبيل جعلني مستشار وأوراقي البطاقة والشهادات كانت موجودة عنده فأخذ هذا والظاهر رفع معا لدكتور علي الحكمي والشيخ القاضي محمد العجلان ثلاثتنا رفع أوراقه إلى الملك الله يرحمه ملك فهد، وأنا ما أعرف بالمرة، فيعني للتدريس المسجد الحرام. فيوما من الأيام اتصل بي الدكتور عمر ابن الشيخ السويل رحمه الله، قال إن الوالد يرغب أن يراك بعد العصر، ومثل هذه النداءات كانت تأتي وأنا مستعد بجوازي لأن الشيخ يسافر الآن. فسافرت عند مع الشيخ كثير، فرحت معتذرا عند أهلي تعبانين، زورت في نفسي أني أقول للشيخ أني ما أقدر أسافر معكم. ولكنه لما دخلنا لما وجدت على الباب نفس الوقت على الباب ما دخلوا الشيخ علي الحكمي دكتور الذي كان في هيئة كبار العلماء، وكذلك الشيخ محمد العجلان قاضي، فدخلنا الثلاثة. دخل الشيخ بعد ذلك بعدما استقبلنا، دخل في داخل مكتبته وجاء بالقرار، بعدما قرر القرار الإداري أنه بناء الأمر السامي يعين فلان وفلان على مكافأة معروفة للتدريس، وبناء ما أثنى عليه أنه عرف منهم كذا وكذا جزاه الله خير. ما كنت عارف من قبل، قال يا وصي الله توكل على الله، شوفوا أي مكان كرسي مناسب. هذا 1419 من ذاك الوقت بفضل الله تعالى أكرمني الله تعالى، وإن كنت لا أستحق هذا الشيء لكن بفضل الله
21 سنة
في المسجد الحرام بفضل الله، وانتهيت بقراءة صحيح البخاري، وكان 12 سنة أخذت لأن كان الشروع طويلة، ويتخلل في أثناء هذا التوقف في أثناء الحج لأجل الحجاج أردو الشهر كاملا على الأقل، وكذلك في أيام رمضان 10 الأخيرة وكذا الطلبة أيضا يحتاجون. فالحمد لله ثم انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب سورة نبي داود، كذلك انتهينا قريبا من كتاب الترمذي الحمد لله، والآن بدأت سنن ابن ماجه لأن سنن ابن ماجه لم يدرس في مسلم وغيره، الشيخ يحيى والشيخ علي آدم كانوا يدرسون، فبدأت بهذا الحمد لله. ندعو الله تعالى، أي يعني لا شك أنا أقول أن الحياة الآن صعبة مع الأمور التي أمامنا، لكن ندعو الله تعالى أن يكرمنا بأن ننتهي من السنن أو من الكتب الستة إن شاء الله على الأقل، والله هو الكريم المكرم، وجزاكم الله خيرا.
شكرا الله لك.
الله يحفظكم.
نسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمك وفي عملك وفي عمرك، ويلبسك لباس الصحة والعافية.
بارك الله وجزاكم الله.